وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
في يوم الجمعة السادس من ربيع الآخر لعام 1432 للهجرة، الموافق الحادي عشر من شهر مارس لعام 2011 للميلاد، في ذروة العمل، بينما كان الناس في شغلهم الشاغل، ضرب زلزال عنيف بقوة 8.9 درجة على مقياس ريختر سواحل الشمال الشرقي لليابان، هز مباني العاصمة طوكيو، وهرع الناس إلى الشوارع تاركين منازلهم. وتحركت أمواج تسونامي في حادثة لم تشهدها البلاد منذ أكثر من 150 عاما، ليتحرك الماء بشكل هائل ومدمر، دمر كل شيء يمر عليه، وكأن السفن والسيارات والمباني ألعاب كرتونية ترامت هنا وهناك، وفقدت قطارات على متنها المئات من الركاب، فضلا عن عشرات الآلاف من المنازل.
منطقة اليابان ليست غريبة عن الزلازل، فيحدث في اليابان تقريبا أكثر من 7000 هزة يوميا، يعني بعض منها يحس بها وبعضها ترصدها أجهزة الرصد الزلزالي. الذي وقع في منطقة اليابان منطقة مميزة جدا عن بقية دول العالم، السبب بعد إرادة الله، طبعا الزلازل تحدث بعد إرادة الله، هو أن منطقة اليابان الأول يطلق عليها الأرخبيل الياباني تقع بين 4 صفائح نشطة. صفائح نشطة، الصفائح هذه أو الألواح التكتونية الحركية في اليابان واقع ما بين صفيحة المحيط الهادي الناشطة من الغرب وصفيحة اليوراسية، صفيحة المحيط الهادي من الشرق وصفيحة اليوراسية من الغرب والصفيحة الفلبينية من الجنوب والصفيحة اليابانية. فأربع الصفائح هذه كلها تحيط بالجزر اليابانية، وبالتالي الحركة تكون فيها بشكل مستمر منطقة الزلزال. فالذي حصل بالضبط يعني في منطقة يطلق عليها الأخدود الياباني، الأخدود الياباني النشط، إنه يطلق عليها منطقة الأقواس الجزر المحيطية، 60% من زلازل العالم في هذه المنطقة لاحظا، وأكثر من 20% من السونامي اللي في العالم في اليابان. اليابان تاريخيا سبق أنها تعرضت للسونامي، يعني ليست جديدة المنطقة، ولكن الزلزال اللي وقع أخيرا هو إن الصفيحة العظيمة الكبيرة هي صفيحة المحيط الهادي النشطة، بما أن الصفيحة محيطة تكون كثافتها أعلى، فانغمرت تحت الصفيحة القارية اللي هي الصفيحة اليوراسية، وبالتالي أدت هذه الصفيحة إلى دفع كميات هائلة من الماء إلى أعلى، وبالتالي سبب السونامي. لكن خذ بالاحتياط أن المنطقة قبل الزلزال الرئيسي الذي وقع هناك ثلاثة زلازل رئيسية أكبر من 7 درجات قبل الزلزال هذا الفيل، وتبعه 14 زلزال بقوة 6.5 إلى 7. لاحظ يعني تقريبا أكثر من 20 زلزال في خلال 3 أيام هزت الجزر اليابانية. ولكن يعني الأضرار اللي نجمت الآن هي كانت عن السونامي وليست عن الزلزال.
وكلمة تسونامي مكونة من كلمتين، تسو أي ميناء، ونامي أي موجة، فكأنها موجة سريعة لا يشعر بها أحد، تتولد من حركة الدفع الفجائية الهائلة التي يحدثها الزلزال تحت قاع المحيط نتيجة حركة تصدعية عنيفة جراء تصادم صفيحتين.
السونامي كلمة يابانية، أساسا كلمة لكثرة السونامي في اليابان سموها تسونامي، معناها موجة، فموجات الميناء، هذا التعريف الياباني لكلمة السونامي. السونامي نشأت في المنطقة اللي حصل فيها الزلزال شرق جزيرة السنداي 140 كيلو وعلى عمق 23 كيلو، إنه قوة الدفع الفجائية نتيجة الحركة التكتونية، حصل قوة دفع فجائية من الأسفل إلى الأعلى، قوة الدفع رفعت الماء إلى أعلى، وبالتالي في وسط البحر لا يمكن تحس بالسونامي، لا يمكن، ارتفاع الموجة لا يزيد عن نصف متر، ولكن إذا اتجهت إلى الشاطئ، اتجهت إلى الشاطئ كانت سرعتها مثل سرعة الطائرة، السونامي سرعة مثل سرعة الطائرة 700 كيلو متر في الساعة في وسط البحر، إذا اقتربت من الشاطئ يصير الشاطئ بحل، وبالتالي ترتفع الموجة لين تصل 20 متر أو أكثر، وتصير سرعتها مثل سرعة السيارة. فإذا السونامي يمر بثلاثة مراحل، المرحلة الأولى اللي هي مرحلة اللي هو يتولد، فين ينشأ؟ ينشأ فين؟ في قاع البحر، ثم يرفع، ثم مرحلته الانتشار يبدأ ينتشر، ثم مرحلة الغرق. الغرق اللي هو إذا وصل للشاطئ تحدث ظاهرة الانكسار، طاقة هائلة تتجمع في منطقة معينة ثم تبدأ ترتفع، ثم تبدأ تسحب الماء الكتل وتبدأ تسحب المدينة، وهذا إلى ثاني مرة إلى البحر تجرها ثاني مرة. في اللي صار في اليابان إنه السونامي استمر داخل اليابسة لعشرة كيلو، إلى داخل اليابسة عشرة كيلو، هذا اللي صار بالضبط إنه في منطقة السونامي. مناطق السونامي اللي حصلت في اليابان اللي ما هي كل المناطق تضررت، فقط المنطقة القريبة جدا والمناطق اللي فيها المفاعلات النووية. فإذا أرجع لسؤالك، اليابان ما تأثرت بالزلازل بعد إرادة الله، اليابان منطقة عندها مقاومة وعندها تصاميم هندسية رائعة وقوية جدا لأنها تستوعب للزلازل أكثر من 8.5 إلى 9، ولكن اللي أثر واللي سبب الأضرار اللي حاصلة سواء بشرية أو سواء مادية أو سواء كده اللي هي الماء.
طبعا محطات اليابان كلها مصممة على على 8 على هو 8.9 من عشر الزلزال، وهي مصممة على 8.2 من عشرة، يعني الزلزال كان أكبر 7 مرات من قدرة المحطات، ومع ذلك هي صامدة. فهناك أقوال أنه كان في تحفظات أكثر من المعلن في التصاميم، بمعنى أنه في سيفتي مارجن أكبر من المذكور، وإلا لحصل لها يعني أثر. المد البحري كان أكبر مد أو الطوفان هذا أكبر شيء 6.5 إلى 7 متر، وعمل حائط صد 10 متر، ومع ذلك تجاوزه لأن ارتفع إلى أكثر من 15 متر في موقع المحطة. طبعا هذا التسونامي هو اللي سبب تداعيات أكبر للحادث.
وتعتبر التركيبة الجيولوجية لهذه المنطقة معقدة، والجيولوجيون غير متأكدين على أي صحيفة ترتكز اليابان، ورغم الخبرة العالية لليابان إلا أن الكارثة والحدث كان أكبر مما تخيل.
اليابانيين كانوا متوقعين وحاطين جميع الإمكانيات وراصدين جميع الإمكانيات في الجنوب الغربي من الجزر اليابانية، يعني جنوب غرب طوكيو. هذا يذكرنا بالزلزال اللي حصل في عام 1995 اللي هو زلزال كوبي في اليابان حصل في الجنوب الغربي وقتل 5000 شخص. هذا كان. واليابان ما أخذ جميع الاحتياطات، وضع جميع المصدات، وضع جميع غابات المنغروف وجميع الأمور هذه كلها ما أخذتها في الاحتياط في الجنوب الغربي من اليابان، اللي صار إنه وقع في الشمال الشرقي. شوف بالرغم من الخبرة وسبعة آلاف هزة، ولكن مع هذا إرادة الله كانت وحصلت عكس التوقعات اللي كانوا متوقعين لنا، فحصلت في الشمال الشرقي، وهذا لم يكن متوقعين بشر.
سبحان الله، يعني مهما بلغت احتياطات البشر ودقتهم ومتانة صناعتهم ونماذجهم الرياضية وحدث ولا حرج، فلن سبحان الله تقف أمام أمر الله سبحانه وتعالى. المفاعل النووي رقم واحد في محطة فوكوشيما النووية في اليابان كان على وشك إغلاقه نهائيا بعد 40 سنة في الخدمة، أنه ابتدى العمل في 1971. سبحان الله، الفاصل بين الحادث وبين إغلاق المفاعل حوالي تقريبا أسبوعين، فحدث التسونامي والزلزال قبل إغلاق المفاعل بحوالي أسبوعين. المؤلم هو تزامن الزلزال مع التسونامي، وهذه الحقيقة يمكن أول مرة تصير لمفاعل نووي في العالم كله. طبعا هذا صناعة يابانية بالكامل، اللي فاق طبعا القدرة التصميمية المفاعل أول شيء أنه كان 8.9 على مقياس ريختر، والمفاعل الياباني مصمم إلى أنه يتحمل 7 درجات على مقياس ريختر، وما توقعوا حادث أو زلزال بهذه الدرجة من العنف. طبعا وقع الزلزال، يمكن هذه معلومة قد لا يعرفها الكثير، وقع الزلزال قبل التسونامي ب6 دقائق. فالزلزال وقع قبل التسونامي فأدى إلى أنه صار شت داون أو إغلاق للمفاعل تلقائي. لما أغلق المفاعل تلقائي هذا يعني عندنا كخبراء نوويين أن المفاعل سيف، المفاعل آمن، فأغلق المفاعل تلقائيا بمجرد وقوع الزلزال. طبعا يفترض أنه إذا أغلق المفاعل يبقى حرارة تسمى الديكي هيت أو الحرارة المتبقية، تحتاج إلى تبريد. حتى في المفاعلات اللي تعمل حول العالم، هناك تقريبا أكثر من 440 مفاعل حول العالم، إذا أغلق المفاعل للصيانة أو إغلاق نهائي تبقى عملية التبريد مستمرة حتى يتم التخلص من الحرارة المتبقية. لما أغلق المفاعل كان هناك حرارة متبقية تحتاج إلى تبريد، فبردت في البداية ثم تعطلت الباور أو الجهاز الأجهزة الكهربائية، الباور سبلاي تعطل. كان هناك مولدات ديزل تعمل مولدات احتياطية، فالمولدات الاحتياطية بعد 6 دقائق صار وقع التسونامي، بعد الزلزال ب6 دقائق وقع التسونامي. لما وقع التسونامي كان هناك في المحطة في كوشيما اللي هي فيها 6 وحدات و6 مفاعلات نووية كان فيه 13 مولد يعمل بالديزل. كل 13 مولد بعد التسونامي تعطلت بالكامل، وبالتالي تعطل نظام التبريد مما أدى إلى طبعا ازدياد الحرارة في قضبان الوقود، وبالتالي أدى إلى انصهار جزئي لقضبان الوقود. وهذا الحقيقة اللي زاد مخاوف اليابانيين، وصنف في البداية على أساس أنهم للدرجة الرابعة وفق هذا الحادث.
وكانت الأمواج التي صاحبت الزلزال أكبر من الأمواج المسجلة أو المتوقعة، فقد أشارت بعض التقديرات إلى أن الموجة كانت بارتفاع 10 أمتار.
الجدار الحماية الذي كان يعني يحيط بهذه المفاعلات كان مصمم لارتفاع 6 أمتار من الأمواج يعني الناتجة عن تسنامي. بلغت في حادثة مارش 11 الأمواج وصلت إلى 14 متر، وطبعا تخطت حاجز الحامي لهذه المفاعلات، غمرت المياه بقوة جميع يعني الأنظمة المساندة للمفاعل، فما تمكنوا من تشغيل اللي هي الخطط الطوارئ في التبريد. فكان هذه يعني بداية الانطلاقة وبداية يعني شرارة الحادثة النووية، إنه التبريد لم يأخذ يعني فاعليته بسبب انقطاع التيار الكهربائي وغمر المولدات المساندة. طبعا هناك مفروض في خطط إنه توليد الكهرباء أساسي جدا لتضمان عملية التبريد، واستمرار التبريد معناته بقاء المواد النووية ضمن يعني المحيط المسموح لها في داخل الوقود وفي داخل المبنى. فانقطاع الكهرباء أدى لانقطاع التبريد وبدأ ارتفاع درجة الحرارة داخل يعني قلب المفاعل، ومن ثم أدى إلى يعني تسرب الإشعاع.
أنظمة الإنذار المبكر تبلغ، لكن كيف أنظمة الإنذار المبكر واقعة في المحيط الهادي بالاتفاق ما بين طبعا في دول يعني متفقة في الموضوع هذا؟ أنظمة المبكر اللي يطلق عليها OBS أو Ocean Bottom Seismograph عبارة عن لاقطات توضع في قاع البحر مرصودة حول حزام حلقة النار، وحزام حلقة النار يمر بغرب أمريكا الجنوبية وغرب أمريكا الشمالية، ثم يمر ألاسكا، ثم يمر على الفلبين وإندونيسيا وأستراليا ونيوزيلندا. هذه كلها منطقة في اتفاقيات ما بين الصين والولايات المتحدة واليابان وإندونيسيا. بعد الصنامي اللي حصل في إندونيسيا قامت الدول العظمى بتكثيف عدد أنظمة الإنذار المبكر. الإشكالية كانت مثل ما ذكرت لك، الصنامي وقع على بعد 140 أو 150 كيلو من اليابسة، وسرعة قلنا سرعة السيارة والطائرة، يعني كم يبغى على يوصل اليابسة؟ دقيقتين ما عاد يمديك. ولكن الدول الأخرى فين؟ في أمريكا وصلها الصنامي بعد 9 ساعات. أنظمة الإنذار المبكر بلغت، إذا أخذوا احتياطهم في ألاسكا في الصين وروسيا، وأخذوا جميع المنطقة الشاطئية، فلا تأثروا. ما تأثرت الدول هذه نظر إيه؟ لأنها عندها متسع من الوقت إنها تعمل إخلاء بالساعات.
وبالرغم من التطور الكبير لليابان في تصميم المباني ووضع المصدات المائية، إلا أن الحدث أكبر والكارثة هائلة.
اليابان قبل الزلزال وبعد الزلزال تعرضت لأكثر من 20 زلزال وهزة بقوة أكثر من 7 درجات، ومع هذا مقاومة. ولكن الإشكالية كانت في السونامي نفسه. في السونامي عام 1923 اللي هو من أعظم السوناميات اللي حصلت في العالم في اليابان، يعني دمر البنية التحتية بالكامل في اليابان وليست الزلازل. في الزلازل المقاومات المباني المصممة للزلازل في اليابان سواء طوكيو وغيرها كلها مصممة جيدا انها تتحمل الزلازل 8 درجات و 8 درجات ونص، ما في مشكلة. لكن الاشكاليات انها كانت اللي في منطقتي اللي كان السونامي الغمر.
وقع الزلزال وتحركت أمواج تسونامي، وعاش الناس ذهولا هائلا، وارتفعت أيدي البشر استسلاما للقدرة الإلهية العظيمة. فمهما بلغوا ومهما أوتوا فهم تحت عظمة الخالق وقدرته وجبروته، هم لا شيء. أكثر من 250 مليار دولار خسائر مقدرة وهي قابلة للضعف، وأكثر من 18,000 قتيل، وقرابة 15,000 في عدد المفقودين، ومئات الآلاف من الجرحى والمصابين والمشردين، وذهول عالمي هائل لأضرار متوقعة تحملها الأيام لجميع دول العالم.
والحادثة النووية تعتبر من أحد أكبر الحوادث النووية في العالم عبر التاريخ. طبعا الحادثة تضاعفت كون وجود 6 وحدات مفاعلات نووية في نفس الموقع، وهذا طبعا عادة يكون ليس بالقرار الحكيم وتواجد عدد كبير من هذه الوحدات حتى تستطيع يعني الجهات المعنية مواجهة الحادثة. طبعا تقنية الجيل الثالث من المفاعلات اللي هي أنواع تعتمد على ما يعرف بالماء المغلي، وتعتمد على التبريد باستخدام الماء. هناك مفاعلات أخرى تستخدم الغاز أو تستخدم الكربون الجرافيت أو تستخدم الماء الثقيل. فالنوع هذا اللي يستخدم في موقع فوكوشيما هو من النوع المعروف بالماء المغلي، صنعته شركة جنرال إلكتريك الأمريكية المشهورة. وطبعا ابتدأ العمل به في 70s الميلادية، وكان الوحدة الأولى تم الانتهاء منها في عام 1967 وتبعها الوحدات الأخرى في بداية السبعينيات.
مقياس رختر مقياس رقمي وهذا مقياس نووي. مقياس رختر أدق لأنه يعني مقياس جهاز تتعامل مع جهاز وكيس لك الهزة الأرضية ومقدارها، لكن هذا مقياس نووي يعتمد على التقديرات، يعتمد على تقديرات معطيات معينة طبعا، منها طبعا تأثير هذا الحادث على الناس وعلى البيئة، تأثيره على الجرعات الإشعاعية المقاسة، ما يسمى الدفاع في عمق أو الديفنس إن ديبث، كل هذه العوامل تؤخذ في الاعتبار ثم يقدر الحادث. في البداية يقدر الحادث على أساس أنه في الدرجة الرابعة، وهذا الحقيقة كان يعني عامل مطمئن لنا كمختصين أنه الحمد لله ما داموا في الدرجة الرابعة فهو مسيطر عليه. ثم رفع التقدير إلى الدرجة الخامسة، والدرجة الخامسة أيضا مطمئن لأنه محدود في نفس البلد وفي نفس المكان. لكن فوجئنا حقيقة أنه رفع التصنيف قبل تقريبا 3-4 أيام للدرجة السابعة اللي هو مقياس نفس مقياس حادث تشيرنوبل. وهذا الحقيقة يتكلم فيه كثير من الخبراء ولهم عليه تحفظات كثيرة، لكن أنا قراءتي لهذا التصنيف الأخير أنه اليابانيين الكلشرة والثقافة اليابانية متحفظة جدا وتبالغ في الإجراءات الاحترازية، فهو نوع من الإجراء الاحترازي، لكن لا يعني أنه خطورة حادث فوكوشيما تقارن بحادث تشيرنوبل، بل هي أقل منه بكثير بكثير بكثير. فالتصنيف هنا عملية تقديرية ليست عملية رقمية، فيجب أن ينتبه لها المشاهد.
السبب بعد إرادة الله أولا، طبعا السبب أولا عمق التسونامي اللي حصل في إندونيسيا كان 10 كيلو قريب من اليابسة، عمق التسونامي اللي حصل في اليابان كان 23 كيلو. لاحظ العمق يلعب دور ترى، لأن إيش السبب يلعب دور في كمية رفع كمية الطاقة. المسافة من الشاطئ حتى مركز الزلزال أو السونامي تقريبا متقاربة بين الجهتين. الإشكالية أول شيء البنية التحتية كانت بالنسبة لإندونيسيا ليست أبدا مصممة، بالرغم من إندونيسيا تعرضت في عام 1883 في جزيرة كراكاتوا للسونامي غمرها بالكامل إلى الآن 15 متر تحت سطح البحر، وغمرت المدينة وقتل فيها أكثر من 50,000 نسمة. فإندونيسيا تعرضت للسونامي. الإشكالية إن البنية التحتية والمباني اللي مصممة في الجزر الإندونيسية غير مقاومة أبدا للزلازل، وبالتالي كانت نسبة الأضرار فيها مرتفعة، بالإضافة لما ذكرت قبل قليل اللي هو أجهزة الإنذار بكر. كان هناك الجهود ما بين أو مسألة التبليغ ما بين الجهات أو الدول ذات المجاورة كانت حقيقة يعني معدومة. فبالتالي هذه السببين الرئيسيين اللي يرجع إلى سبب الأضرار اللي هو عملية.
ويعتبر التلوث الإشعاعي أخطر أنواع التلوث، حيث هبت دول العالم لقياس معدلات التلوث الإشعاعي مخافة انتقاله بسبب انفجار المفاعل النووي الياباني فوكوشيما الذي أصيب بالشلل التام.
طبعا سبب الانفجار هو فعلا أثار الاستغراب في البداية، وكانوا الناس يعني الخبراء يعني استغربوا هذا الانفجار، وكان في تحليلات عدة تحليلات، لكن طبعا إذا عرف السبب بطل العجب. سبب الانفجار هو الهيدروجين. يعني عندي أنا دحين قضبان الوقود اللي داخل قلب المفاعل، قضبان الوقود مغلفة مادة الزيركونيوم، الزيركونيوم هذه مادة يعني عازلة، فلما قل مستوى ماء التبريد أصبحت القضبان الوقود معرضة مكشوفة عريانة معرضة لل، فلما عرضت تفاعلت مادة الزركونيوم مع البخار. لما تفاعلت مادة الزركونيوم اللي هو الغلاف المحيط بالوقود نفسه، لما تفاعلت مع البخار أدى إلى أكسدة اللوي أو المعدن. لما تأكسد طبعا انطلق غاز الهيدروجين، وغاز الهيدروجين سريع التفاعل بالهواء وأدى إلى هذا الانفجار.
عند انكشاف الوقود النووي داخل قلب المفاعل يحتك الماء بالمواد النووية الموجودة، ومن ثم ينتقل التلوث إلى الماء التبريد، وانتقاله إلى ماء التبريد يعتبر هو الأكبر خطورة، لأنه حيأخذ نسبة عالية من المواد المشعة وتنتقل إلى بقية المبنى، وفي حالة تسربها تخرج إلى البيئة، وهذا حيكون الأخطر يعني، وهذا الآن متوقع شبه ذوبان لقلب مفاعلين من المفاعلات الستة. فلو حدث هذا الشيء فعلا حيكون في اتصال بين يعني الماء والمحيط الخارجي وبين قلب المفاعل اللي مليء بالوقود النووي وفي مادة اليورانيوم المخصب، ويعني أخطر مادة لأنه عمرها يمتد إلى ملايين السنين، فلا يمكن يعني التخلص منها إذا حدث تلوثت البيئة إلا بطرق يعني معالجة طويلة ومستفيضة. الغازات المتولدة داخل قلب المفاعل قد تؤدي إلى انفجار مثل ما حدث في بعض الوحدات في موقع فوكوشيما، الهيدروجين يؤدي إلى انفجار ومن ثم تتسرب غازات مشعة. الغازات المشعة دي عند خروجها للبيئة الخارجية ممكن تنتقل إلى بيئات مختلفة، ممكن تتغسب على سطح الأرض ومن ثم تصل إلى المزروعات، كذلك بعد كده تدخل في سلسلة الغذاء، المزروعات تتناولها الحيوانات وانتقل إلى الحليب وخلافه، فهي سلسلة من الانتقال لهذه النظائر المشعة.
وقد حذرت دول مجاورة لليابان من آثار تسونامي، حيث أصدرت كل من تايوان وإندونيسيا والفلبين وأمريكا اللاتينية وغيرها من دول العالم أصدرت نداءات وتحذيرات مختلفة.
هناك قياسات في بعض دول العالم لكن ضمن الحدود المسموح بها عالميا، في هناك ما يعرف بالخلفية الإشعاعية، جميع الدول لديها محطات رصد إشعاعي وتعرف المستوى المعروف الطبيعي للإشعاع في يعني في مواقعها. رصدت دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، في كندا، في أستراليا زيادة في مستوى الإشعاع عن اللي يعني مألوف لهم لكنه ضمن الحدود المسموح بها في التعرض الإشعاعي.
عندنا محطات الرصد الإشعاعي على حدود المملكة الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية لم يعني تقس أي زيادة في الإشعاع، بل بالعكس المقياس يعني القراءات تأتينا بشكل يومي على مدار الساعة من المحطة المركزية عندنا هنا في الرياض، والقراءات حتى الآن الحمد لله عادية جدا وليس هناك ما يدعو للقلق. طبعا هناك أيضا مقارنات أخرى، طبعا حادث فوكوشيما اليابان أبعد من مدينة كييف في أوكرانيا، أبعد منها بكثير يعني حوالي 9000 كيلومتر، يعني حادث فوكوشيما يقع للشمال الشرقي من طوكيو، وبالتالي هو في أقصى اليابان بالنسبة لنا يعني، فيبعد عنا 9000 كيلومتر. حادث تشيرنوبل كان يبعد عنا حوالي 3500 كيلومتر، فهو أبعد بكثير. رغم فداحة وضخامة حادث تشيرنوبل إلا أن المملكة والله الحمد لم تتأثر به، وكنا يعني أجرينا بعض قياسات في ذاك الوقت ولم الحمد لله يكون هناك أي زيادة في مستويات الإشعاع لا في التربة ولا في المياه ولا في المواد الغذائية.
أنا تجاوز هذه كلها عمليات مراقبة ورصد في مواقع مختلفة من اليابان لمستوى النظائر المشعة وعلى مستوى الأيام بعد الحادث، هذا السيزيوم وهذا الأيودين وأيضا التوقعات المناخية كلها تشير إلى أنه طوال الفترة الماضية كانت اتجاهات الرياح في اتجاه الشمال الشرقي أي باتجاه الولايات المتحدة، ومع ذلك وبعد فترة تم رصد بعض النظائر المشعة في دول مختلفة في أوروبا وفي دول منطقة ومن ضمنها في المملكة. طبعا رصد هذه المواد لا يعني مخاطر، لكن يعني أنها وصلت هذه الأحداث إلى بيئات المملكة.
ويمتد الأثر ليبلغ الأغذية والتربة والهواء بل حتى المواد المصنعة في اليابان أو الدول المجاورة، إذا لم يكن هناك أضرار من التسرب وآثار الإشعاع.
لا شك أن كارثة اليابان لها أثار على سلسلة الغذاء، لأن التلوث الناشئ سواء كان الموجود في الهواء أو الماء سوف ينتقل إلى أحياء، طبعا الأحياء سواء كانت أسماك أو غيرها، وبالتالي ينتقل بعد كده إلى النباتات، والنباتات والحيوانات والأسماك بيتم تناولها من الإنسان، وطبعا هنا يكون التلوث بينتقل للإنسان عبر هذه السلسلة. الأثار الناتجة عن هذا التلوث بالنسبة للغذاء سوف تكون طبعا كارثية في جزء منها، إذا كان نصف عمر الحياة لهذا العنصر كبير طبعا سيؤدي إلى آثار سواء كانت حالية أو مستقبلية فيما بعد.
أيضا كذلك من الآثار اللي ممكن تحدث وهي آثار بيئية، التهدم اللي يمكن يحدث للمنشآت الصناعية كما حدث في المفاعل النووي الأخير في اليابان، أو كذلك أيضا ما يحدث في بعض المصانع بذات مصانع المواد الكيميائية التي قد يصحب تهدمها انطلاق لبعض الغازات السامة أو لبعض المواد السائلة أو مثل ما قلنا قبل قليل حتى المواد الصلبة القابلة للتطاير. هذه الآثار تسبب أخطار بيئية، هذه آثار الأخطار البيئية اللي ممكن أن تحدث في انسكاب المواد السائلة، وإذا كانت الملوثات سائلة سيكون خطورتها أشد من لما تكون صلبة، لأن السائلة تكون حركتها أسهل وتكون أضرارها في الغالب أنها تكون متجهة للمسطحات المائية سواء كانت بحار أو أنهار أو بحيرات. أيضا كذلك المواد الصلبة لما تكون قابلة للتطاير سواء بتحولها الكيميائي من صورة صلبة إلى صورة غازية أو سواء بأنها تكون دقيقة وخفيفة في حجمها مما يجعلها سهلة التطاير والإثارة في الهواء الجوي، مما يجعلها قد تنتقل إلى مسافات كبيرة قد تقاس بآلاف الكيلومترات، حتى البعض يسميها ملوثات عابرة للقارات حقيقة.
وسيستمر تأثير هذه الكارثة على العالم بأسره، حتى بدأت صناعات مختلفة في العالم تتأثر بهذه الكارثة، كصناعة السيارات والكمبيوترات والشرائح الإلكترونية.
زلزال اليابان اللي تعرضت له اليابان طبعا من فترة وجيزة كان له كثير من الأضرار على اليابان نفسها، سواء كانت أضرار بيئية طبعا مثل ما شفنا الأضرار اللي حصلت من المفاعلات النووية، أو أضرار حتى على الاقتصاد الياباني. لكن بالنظرة إلى بعد أكبر شوي هو التأثر التكنولوجي، تأثير التكنولوجيا في اليابان لم تطل اليابانيين وحدهم فقط، بل طالت معظم شرائح الاقتصاد التكنولوجي حول العالم. راح أوضحها بجملة أسباب. طبعا الصناعات الإلكترونية، وكثير من الأشخاص تناولوا بالفترة الأخيرة أن الصناعات التكنولوجية اليابانية هي فقط من ستتأثر بالأضرار الزلزال، طبعا لا، هي الشرائح كثيرة، الصناعات الكورية، الصناعات الصينية، أيضا الصناعات الأمريكية راح تتأثر. السبب في ذلك طبعا وراح نوجزها ببعض النقاط، أن الصناعات اليابانية أو بعض الأجهزة اليابانية تدخل كجزء بصناعات أجنبية أيضا مثل الصناعات الأمريكية أو الصناعات الصينية. على سبيل المثال شرائح ناند، وهي شرائح تدخل طبعا في يعني الشرائح ناند هذه تدخل في صناعة الذاكرة في معظم الأجهزة الإلكترونية. مثل ما نعرف إحنا الأجهزة الإلكترونية سواء أجهزة السمارت فون أو أجهزة الفيديو أو أجهزة التلفاز الحالية كلها تعتمد على الذاكرة أيضا. الذاكرة اللي تصنع منها هذه الأجهزة هي شرائح ناند. 80% من شرائح ناند هذه تصنع في اليابان، في اليابان وحدة تصنع 80% من استخدامات العالم كامل سواء في الولايات المتحدة أو في الصين أو في روسيا أو في أي دولة أخرى. هذا المصانع مصانع ناند توجد في توشيبا، طبعا مصنع توشيبا في اليابان. بعد الوقوع الزلزال بيومين تقريبا ارتفعت أسعار شرائح ناند بنسبة 20%. حاليا طبعا شرائح ناند ارتفعت بنسبة 70% إلى 75%، فهذا بالتالي أثر على صناعة التكنولوجيا الغربية أيضا ارتفعت أسعارها. طبعا بالنسبة لحجم السوق المحلي بالنسبة لشرائح الذاكرة، طبعا الذاكرة أصبحت مفقودة إلى حد ما في بعض الأسواق في منطقة الخليج، شح في الأسواق طبعا في هذه الذاكرة.
إذا وضعت أو في المداخل الدول وضعت أجهزة للكشف على التلوث فيمكن الحد منها، طبعا لن تكون سليمة، خاصة إذا يعني حتى لو صنعت من جديد التصنيع لن يقضي على التشعيع أو الأشعة التي وصلت إلى المادة الغذائية. فهنا كما ذكرت أنه لابد من مراقبة الأغذية التي تدخل إلى المملكة وخاصة من الدول المجاورة، طبعا من الأسماك حتى من الولايات المتحدة، يعني أسماك إحنا بنستورد من تايلاند ومن غيرها، فهذه لابد تراقب لأنه قد تصل إلى هذه الدول يعني أغذية ملوثة وأسماك ملوثة، فلابد من متابعتها.
بالنسبة طبعا الأضرار، الأضرار التكنولوجية أيضا اللي راح تحصل في راح نشوفها خلال الأشهر القادمة. بالنسبة لقطع الغيار، قطع الغيار طبعا ما راح يطرى عليها أي تغيير حاليا في خاصة في منطقة الخليج أو حتى في أسواق العالم. يعني بتكلم عن قطع الغيار اليابانية، طبعا لوجود كميات كبيرة من قطع الغيار أو مخزون كافي في دول الخليج وفي الدول الأخرى أيضا، لكن الاقتصار راح يكون على المواد الجديدة راح تطرح. في كثير من الأجهزة اليابانية أو التكنولوجيا الحديثة اللي كنا متوقعين أنه تطرحها شركات مثل سوني أو شركة توشيبا أو شركة هيتاشي، هذه المنتجات راح تتأخر بطرحها المصانع اليابانية طبعا بسبب تدمر بعض المصانع. باليوم الثاني أو باليوم الثالث للزلزال ذكرت وسائل الإعلام أنه على سبيل المثال شركة سوني أنه إحدى مصانعها طبعا مخازن تابعة لتلك المصانع جرفتها المياه وكانت تحتوي على مئات الآلاف من ألعاب مثلا البلاي ستيشن. فبالتالي إحنا بنشوف أجهزة البلاي ستيشن ما زالت متوفرة في الأسواق، لكن طبعا راح يصير في نقص بالنسبة للمعروض وبالتالي أدى إلى ارتفاع أسعارها.
وقد أكد الخبراء أن إزالة آثار هذه الكارثة قد يستغرق عشرات السنين.
طبعا الشركة المعنية وهيئات الطاقة الذرية في اليابان تبذل أقصى جهدها لمواجهة الحدث، الحدث كبير جدا طبعا، وجوده في دولة متقدمة مثل اليابان وتسعى وتتبع طرق وأساليب سلامة عالية جدا، يعني أدى إلى احتواء يعني الحادثة ويعني والتحرك بطريقة مهنية ويعني علمية لمعالجتها. فطبعا للأسف إزالة التلوث الشائع يستغرق سنوات طويلة جدا، قد تستغرق 30 سنة حتى هذه مواقع فوكوشيما يتم تطهيرها بالكامل. الحلول طبعا مختلفة، إما تطهير الموقع وهذا يعني إنه يجب نقل كل المعدات ويعني الأجزاء الملوثة بالإشعاع يجب أن تنقل إلى مقابر نووية وتطمر وتدفن إلى يعني آلاف السنوات، لأنه طبعا إشعاع من المواد النووية بالذات مواد المفاعلات النووية تبقى إلى يعني مئات الملايين من السنين، فهي لا يمكن التخلص منها بالطرق العادية. فهذه أحد الطرق إنه سيتم تطهير الموقع، سيمتد من 20 عام إلى 30 عام لأنه ليس بالعمل السهل، ويجب ترتيب مواقع لدفن هذه المواد الملوثة. الشيء الآخر اللي تحدثوا عنه إمكانية طمر كل هذه المواقع الملوثة في مكانها بحيث يتم يعني بناء عليها مبنى من الخرسانة تقوم على إيقاف تسرب الإشعاع إلى البيئة مع ضمان عدم تسربه إلى كذلك المياه الجوفية، وتبقى هذه المواقع يعني مغلقة حتى يعني إشعار آخر ولسنوات طويلة.
ومع ذلك فقد عادت الحياة إلى أغلب الأماكن، وتمكنت العقلية اليابانية من تجاوز الأزمة حتى إن الطلاب يدرسون في ملاعب كرة السلة، بينما شعوب أخرى تفرح بالإجازات حتى بسبب الكوارث. نسأل الله تعالى أن يلطف بنا وأن يرحم ضعفنا، إنه جواد كريم. كارثة اليابان.